بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارك السالكين: وهاهنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجناياتهم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اخترنا في هذا المجلس أن تكون القراءة والتعليق على هذا الموضع الذي قرئ عنوانه من مدارج السالكين للحافظ أبي عبد الله شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى. وذلك أنه رحمه الله لما تكلم عن منزلة الخلق وأطال فيها عليه رحمة الله، تعرض إلى أن الإنسان يعرض له الأذى من الناس. لا بد وأن يتعرض الإنسان للأذى من الناس، والناس هنا لفظ عام يشمل الناس كلهم، يشمل القريب والبعيد، ويشمل الأب مع أبنائه، ويشمل الزوج مع زوجه، ويشمل الجار مع جاره، فيشمل كل أحد لأنه لفظ عام. قد يأتيك الأذى من أقرب الناس إليك، وقد يأتيك الأذى من أبعد الناس إليك، كما قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضرة على النفس من وقع الحسام المهند. لكن لما كان العبد يؤثر عليه ما حوله، يؤثر في ظاهره، يؤثر في باطنه، فإنه لا بد له من أسباب تقيه هذا التأثر، لأن القلب يضعف بما حوله، القلب يضعف بما حوله ويقوى بما حوله. وإذا ضعف القلب ضعف البدن، وإذا قوي القلب قوي البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة، مغيرة بن شعبة الذي خرجاه في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه، قال: سلامة القلب لا يعدلها شيء، سلامة القلب لا يعدلها شيء، يعني أن يكون قلبك سليما لا يعدلها دنيا بأثرها، لا تعدلها التجارة ولا الأموال ولا الجاه ولا السلطان ولا الملك. لماذا؟ لأنه لا ينفع عند الله شيء من ذلك إذا لم يكن القلب سليما، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل قال الله فيه: إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا الدعاء الذي تقدم هو من دعاء إبراهيم، لأنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأذى الذي يتعرض إليه الإنسان لا بد بطبيعة الحال إذا لم يتعامل معه التعامل الشرعي، والذي ذكره ابن القيم هنا وهو الذي سنذكره، لا بد وأن يضعف القلب. وإذا ضعف القلب كما قلنا سابقا، لا بد وأن يضعف البدن عن سيره إلى الله سبحانه وتعالى، في سيره إلى الله جل وعلا، في مطالبه التي يظنها، حتى في أمور دنيا ومعاملته يضعف القلب لا محالة، لأنه يلتفت إلى هذه الأشياء التي هي أنواع الأذى مفكرا فيها مطالبا في حقه فيها. إذا عرفت هذا فإن العبد عبد إذا كان يستعمل مشاهد العبودية في محلها، وبقدر ما يكون عند المرء وعند العبد من المعرفة بمشاهد العبودية بقدر ما يتحقق بأكمل مراتبها. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما الذي بقي؟ لم يبق شيء. إذا كانت حياة المرء ومماته وكل أعماله لله فإنه قد استكمل العبودية لله رب العالمين. كيف يستكمل هذه العبودية؟ إذا استحضر عبودية الاختيار في المحال التي يجب أن يستحضرها فيها، ينزل نفسه منزلة العبد. العبد العبودية نوعان: عبودية اضطرار وعبودية اختيار. عبودية الاضطرار هي العبودية التي عبر عنها ابن القيم وغيره من أهل العلم بالعبودية العامة. هذه كل عبد داخل تحت لوائها. قال الله سبحانه وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل عباد إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض، هذه تسمى عبودية عامة، تسمى عبودية القهر، لا يخرج منها أحد، أنت عبد مربوط. العبودية الثانية هي عبودية الاختيار، بمعنى أن يكون الإنسان مختارا في دخوله في سلك هذه العبودية، في انطوائه تحت لواء هذه العبودية. كيف يدخل تحت لواء هذه العبودية؟ كيف يكون عبدا؟ إذا علم مشاهد العبودية فيما ينزل عليه وما يعيش في حياته. ومن هنا تفهم ما أراده ابن القيم رحمه الله. من الأشياء التي تعرض للإنسان أن يتعرض للأذى كما سبق، من قريب أو من بعيد، من صديق، من جار، من عدو، لا بد وأن يعرض له الأذى. وهذا الأذى أسبابه كثيرة، موجباته كثيرة جدا. قد يتعرض الإنسان للأذى ظلما، وقد يتعرض للأذى لأنه آذى لكنه تجوز أو تجاوز أو تجوز عليه. الذي آذى تجاوز عليه الأذى فهو يبقى بمحل الأذى. الشريعة جاءت بنفي الأذى عن الإنسان بكافة صنوفه قدر ما يستطيع. وأول ما يبدأ المرء بدفع الأذى هو نفسه. وهذه المشاهد التي ذكرها ابن القيم إذا تأملتها علمت أن لله سبحانه وتعالى في كل أفعاله جل في علاه حكمة لا يعلمها إلا جبار السماوات والأرض، لكن العبد يصيبها إذا عمل بموجب الشريعة، إذا عمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون قد تحقق بهذه العبودية. هذا الذي أراده ابن القيم. إذا جاءك آلة كيف تتعامل معه؟ 11 مشهدا تشهدها. إذا شهدتها، ما معنى شهد مشهدا؟ يعني حضورا، تشهده، تستحضر هذه المشاهد، نقرأها واحدا واحدا ونعرف عليها ونتأمل فيما استقرأه ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكن أن كل واحد من هذه المشاهد في حد ذاته يحتاج إلى مجلس خاص به في فهمه، في أدلته، في ما يتعلق بآثاره، إلى ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أحدها المشهد الذي تقام إليه، وها هنا وها هنا للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه، أحدها المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو مشهد القدر، وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره فيراه كالتأتي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار، فإن الكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء الله شاء ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا استراح وعلم أنه كائن، وعلم أنه كائن لا محالة، فما للجزع منه وجه وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت.
هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أحدها المشهد الذي ذكره الشيخ، يعني أبا إسماعيل الأنصاري الهروي، وهو صاحب المنازل، صاحب منازل السائرين. منازل السائرين هذا صنفه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله. ابن القيم رحمه الله تعالى شرحه في كتابه الذي سماه مدارج السالكين، شرح منازل السائرين. ومنازل السائرين هذا تفسير، طبعا كتاب ابن القيم في ثلاثة مجلدات، منازل السائرين هذا في تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه منازل العبودية، منازل إياك نعبد وإياك نستعين. من هذه المنازل منزلة الخلق، كيف تتعامل بالخلق. لما تكلم على الخلق كما قلت لكم سابقا تكلم على هذه المنازل. صاحب الأصل اكتفى بواحدة وهي منزلة أو مشهد القدر، أن تشهد القدر في إيذاء الناس لك، وأن كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة وغيره من أئمة التفسير: هي المصيبة تنزل بالعبد يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يهدي قلبه. متى؟ إذا علم أنها من عند الله يرضى ويسلم لله جل وعلا. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا الأذى مصيبة، إذا أذاك إنسان في مال أو عرض أو جاه أو أي شيء من أنواع الأذى التي تلحق الإنسان فهو من المصيبة. وينبغي أن تعلم أن المصيبة للمؤمن وعلى الكافر، أن المصيبة المصائب لا بد وأن تأتي لأنها شيء قدره الله جل وعلا، فالمصيبة على الكافر وهي للمؤمن. ولهذا لم يأتي بالقرآن أن المصيبة تكون على المؤمن، وإنما قال الله جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا من أعظم وجوه بلاغة القرآن التي تفسر لك أفعال الرب. الأصل أن تقول في المصيبة أنها مكتوبة علي أو لي، المصيبة يعني تكون على الإنسان، لكن لما كان ثمة إيمان كانت المصيبة للمؤمن أعلى لأنها ترتفع بهذا الرجل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني عجى بحرف الجر لنا وهي تكون علينا، يبين أن المصائب ترتفع بها درجات العبد. هذا من حلاوة الإيمان بالقدر. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير اشرف على ما ينفعك ولا تعجزن، ولا تقولن لشيء فعلته أو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله هذا الصبر لمبتدأ مهزوم، يعني هذا
قدر الله، هذا الحاصل هو قدر الله، والمصائب هي للعبد. ومن هذه المصائب كيف تكون، كيف يكون أذى الناس في صالحك وهو عليه؟ إذا نسبت نفسك هذه المشاكل يؤذونك وأنت المرتفع درجة والأعظم أجرا والأعظم والأكثر، وهذا أقوى الدلالة، عبودية لله، أنك نزلت نفسك منزلة العبد لله جل وعلا. أول هذه الأمور أن تؤمن بأن هذا قدر الله، لا بمعنى الجبر، لا بمعنى أن ينزل الإنسان نفسه منزلة أن يؤذيه الله وكأنه جبري، لا، لكن إذا جاءت المصيبة فإنه يعلم أنها مثل الحر والبرد والمرض وما شابه هذا. ومن أنواع الصبر الصبر على المقدور، الصبر على الأقدار، تعلمون أن الصبر على ثلاثة أنواع، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة. لكن تأمل في أن المصائب للمؤمن لا عليه، ومتى تكون للمؤمن؟ إذا شهد فيها مشاهد العبودية، إذا تحقق بمشهد العبودية لله سبحانه وتعالى فهذا هو المأجور. فلا تكون المصيبة على المؤمن إنما هي له إذا كان عبدا ونزل نفسه من في مشهد العبودية. ابن القيم رحمه الله لما تكلم في كتاب الفوائد، هذا كتاب آخر، كتاب جديد القدر لابن القيم رحمه الله، اسمه الفوائد، الفوائد هي التي تقدر للإنسان فائدة في تفسير آية، في شرح حديث، في تقسيم شيء. ابن القيم صنف هذا الكتاب وفيه فوائد عزيزة جدا متنوعة، ذكر أيضا ستة مشاهد للقدر في حد ذاته إذا كان مؤلما. فقال رحمه الله: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله ستة مشاهد. هذه ستة مشاهد يشهدها من جهة فعل الرب جل وعلا. ما مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأقدار المؤلمة؟ فهذه المشاهد الستة هي التوحيد، أن يشهد توحيد الله جل وعلا، والثاني العدل، أن يشهد أن أفعاله كلها عدل محض وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذه المشاهد لا تحتاج إلى شرح، لكن ما سنترك شرحا على شرح. والثالث الرحمة، وهو أن يشهد أن هذا القدر وإن كان مؤلما فإن فاعله له هو الحكيم العليم، فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سبق الكلام عليه أن المصائب للمؤمن لا عليه متى كان مؤمنا. والثالث الحكمة، عفوا، والرابع الحكمة، وهي أن يشهد حكمة الله تبارك وتعالى في جميع ما يفعله. والخامس الحمد، لأنه إذا عمل هذه أو نزلت عليه هذه الأقدار المؤلمة فحمد الله سبحانه وتعالى تحقق لتوحيده. السادس وهو الجامع لها كلها هو العبودية. وهذه المشاهد الأحد عشر تدور على محور عبودية العبد، كيف يكون عبدا لله. نعم، هنا يقول: أن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي الأمر يجري الفتى والمسر على ذا مننت وهذا خذلت وعلى ذا مننت وهذا منعت وهذا خذلت وذا لم تعل. هذا من كلام من قول الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له. هذا هو المشهد الأول، تنزله منزلة الأقدار المؤلمة، ويأتي بعد ذلك التعامل في الأقدار المؤلمة كيف تتعامل معها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. المشهد الثاني مشهد الصبر، فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرور، ويخلصه من ندامة
ويخلصه
ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقاد. فمن تقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، وعلم أنه إن لم يقدر اختيارا على هذا وهو محمود صبر اضطرارا على أكبر منه فهو مذموم.
هذا المشهد الثاني من مشاهد الأذى التي ينزل العبد فيها نفسه إذا جاءه الأذى، وهو الصبر. والصبر من أعظم منازل العبودية، أن يصبر الإنسان لأنه لا مضر له من المخلوق. وإذا لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا، لكن الصبر الاضطرار لا يكون إلا بعد فوات محله. يفكر هذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر وهي تبكي صبيا لها، فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري. قالت إليك عني فإنك لا تدري ما نزل بك، ما تعرف أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح. فلما ولى وقيل لها ذهبت إليه فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ما بعد الصدمة الأولى هو الصبر الذي نسميه الاضطرار، بمعنى أنه قد انتهى محل الصبر الاختياري، أي أن الإنسان قد فوت على نفسه الأجر في صبره، وهو فيما بعد ذلك لا بد أن يصبر. إذا مات الميت هذا صبر اضطراري، هل سيستطيع أن يرده؟ لن يستطيع أن يرده. والصبر جاء فيه نصوص كثيرة في الأمر به، في الثناء على أهله، في بيان جزائه، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الصابر؟ الله جل وعلا. وإذا قال الله سبحانه وتعالى بغير حساب فما منتهى ذلك؟ وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى جل في علاه. فلا عبد ولا حصر ولا نهاية ولا كيف ولا كم في هذا الأجر الذي جعله الله سبحانه وتعالى للعبد إذا صبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حق الصابرون، قال الله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في كل حال لا بد للعبد أن يصبر، وهو عبد لله يصبر على عبوديته لله، وهو مطيع لله يصبر على طاعته لله، وهو تارك لمعصية الله يصبر على مع معصيته لله جل وعلا. إذا جاءه المقدور، إذا حصل القضاء، إذا تم الأمر يصبر، لأن جزعه وهلعه لا يمكن أن يمد شيئا قدره الله سبحانه وتعالى. فمن لم يصبر اختيارا آل أمره إلى الصبر اضطرارا، بمعنى أنه يدخل في تلك العبودية التي لا أجر فيها. فانظر إلى معرفة هذه المشاهد في العبودية كيف تفقهك في معاملات القلب التي تتعامل بها مع الله سبحانه وتعالى. لو أن الجزع يرد مقدورا لأفرغ الناس كل ما يستطيعونه من الجزع بنفوسهم على ما يفوت عليه. وفي الأولى والثانية يعني القدر والصبر شهود هذين الأمرين، قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها أن تكون موجودة. لما قال لشيء لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن هذه الأشياء لابد أن تنظر إلى أهمية قلب الإنسان وأنه أعظم عضو فيه، لا يسلمه لكل أحد يشهده، لا يسلم هذا القلب لكل أحد يشهده ويضعفه ويميره ويذله ويتسلط عليه بسببه. يقول ابن القيم رحمه الله في منيته القلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يكسب بمخلل القلوب، والأحاديث في هذا فيما يتعلق بالقلب وأهميته، التأسي على ما فات يضعف الخلق ولا يرد فائدة أي ما كان هذا الفائد قليلا كان أو كثيرا، إنما يمرض الخلق ويضعفه ويذهب سلامته. ولعلنا نسينا عندما ذكرت الكلام على الخلق السليم نسيت أن أعرفه عند ابن القيم لأن له تعريف جليل عظيم للقلب السليم، يعرض نفس المرء عليه، يعرض المرء نفسه عليه ليعلم هل يدخل في هذا التعريف أو لا يدخل. يقول رحمه الله في الجواب الكافي، يقول: القلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله ونهي الله. ماذا تقول؟ لم يقل، لأن أمر الله، لأن الشبهة تعارض الأخبار، والشهوة تعارض الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كسب كما يقول الأصوليون. فالعبد القلب السليم، أعيد مثلا حركة أقلام، القلب السليم هو القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله ونهي الله. إذا نزل العبد نفسه هذه المنزلة علم محل القلب من السلام الذي قال الله فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما قلنا النصوص في الصبر كثيرة جدا، و اعتنى بها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عزة الصابرين، عزة الصابرين يعني ما يعزه الصابرون، وهو كتاب ضخم من أجل كتبه علينا وعليه رحمة الله، تكلم فيه على الصبر وفضائله ومنازله مع ما ذكره أيضا في منزلة الصبر في مدارج السالكين. يقول هنا: فيشهده ويشهد وجوبه. أول مشاهد الصبر أن تشهد أن الصبر واجب عليك، يجب عليك أن تصبر، ليس أمرا مستحبا، وأن يشهد حسن عاقبتك، حسن عاقبة الصبر أجر، ولم يحصل المرء شيئا بجزاء. ثم قال: وجزاء أهله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما يترتب عليه من الغلظة التي هي السرور والفرع والعاقبة. قال: ويخلصه من ندم المقابلة والانتقام. هذا هو ما يتعلق بهذه القضية وهي الأذى. هو تكلم على الصبر من جهة العموم، لكن الذي يريده هي هذه الثلاث كلمات أو الأربع كلمات. ويخلصه، خمسة كلمات ما هي جملة، ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. إذا أذاك إنسان فانتقمت فإنك لا تأمن في انتقامك أن تتجاوز الحد، وإذا جاوزت الحد دخلت في الندامة، شئت هذا أم أبيت، دخلت في ندامة ومغيبة هذا الأمر. لأن يقول ابن القيم: فمن انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، حتى وإن لم يتجاوز الحد، حتى وإن لم يتجاوز الحد. سيأتي معنا النصوص التي تؤكد هذا في ما يذكره رحمه الله من مشهد العفو والصفح. الانتقام كل أكد من الشبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ليس الشديد للطرع، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وجاء في سبب هذا الحديث أنه مر على رجل فكان لا يطرعه أحد أو لا يطارعه أحد إلا الطرع، فقال: ألا أدلكم على من هو أسرع من هذا أو بهذا المعنى؟ رجل طرع نفسه والشيطان وعدوه الذي يملك نفسه عند الغضب. فالمتمالك لنفسه عند الغضب هو الذي انتصر على ثلاثة أعداء: الشيطان الذي ينفق فيه عداوته لأخيه المسلم، ونفسه التي تحمله على الانتقام، وأنه قد قابل خصمه بعمله فنزل نفسه منزلته، وربما تكون منزلة سوء، وخصوصا في إيذاء النساء، أيسبك فتسبك؟ لا يجوز، يلعنك وتلعنك؟ لا يجوز، فنزلت نفسك منزلته التي تعدت أن يكون بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا قال رحمه الله: فمن انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك نزاله، وعلم أنه إن لم يصبر صيارا على هذا وهو محمود صبر اضطرارا على أكبر منه وهو مذموم. لأن مآل الانتقام الانتقام السلسلة كلها تنتهي، وكما تعلمون حتى في الأذى الذي يصل إلى الخط والساق تنشب الحروب بين الناس بسبب أنه أراد أن ينتقم لما فعل به. نعم، كنا نود أن نطيل بكل واحدة من هذا واستخراج الفوائد والآثار، ولكن المقصود هو التعليق عليها. نعم،
قال رحمه الله: فصل. المشهد الثالث: مشهد العقل والسطح والحلم. فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشي
لعسل أصلها في بصيرته. نعم،
إلا لعسل في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا بعقل إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالتجربة والوجود: ومن تقم أحد من نفسه إلا ذل. هذا وفي الصفح والعقل والحل من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تسكيها بالانتقام، ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام.
هذا من أهم هذه المشاهد، وهو مشهد العقل أن تعفو عمن ظلمك عمن أساء إليه وتصفح عنه وتقابل فعله مع ذلك في الحلم، ولا تكن كالجاهلي الذي قال: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هل هي جاهلية الجهلة؟ أما العبد فإنه يقابله بالحلم وبالعفو وبالصفح. قال الله سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واصفح. وهذا المشهد هو المشهد الذي هو أعظم اختبار للعبد، ربما يتجاوز مسألة القدر ولا تخطر في باله فيذهب عنه أجر بهذا، ربما يتجاوز منزل مشهد الصبر ويقبل عنه ويفوته شيء من ذلك أيضا، لكن مع العفو والصبر يحصل على أجر زائد على الأمر الواجب، لأن العفو والصبر لا يكون واجبا. الإيمان بالقدر والشهود مسألة القدر هذا واجب، الصبر واجب، أن تعفو وأن تصفح هذه منزلة زائدة على القدر الواجب. والقدر الواجب يؤجر فيه الإنسان وأجره لا شك أعظم، لكن الفشل عندما يقع عليه الصفح والعفو. ولهذا ستلحظ أن الأحاديث التي جاءت في فضل العفو شبهت بالتجرع، قال الله سبحانه وتعالى: يتجرعه ولا يكاد يشيقه. هذا في عذاب النار عندما قصدت التشبيه اللغوي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ شظمها عبد ابتغاء وجه الله. وهذا الحديث الذي جاء من حديث ابن عمر وفي السلسله الصحيحه: ما من زرعه اعظم اجرا من زرعه عند الله او من زرعه غيره كظمها عبد ابتغاء وجه الله. لاحظ كانه شيء فيه غصه، لان العبد هذا حال عندما يظلمك انسان في عرض، في مال، في بدن، اي شيء تتجرع. فهذه الجرعه التي تتجرعها اعظم اجر عند الله، لكن متى تكون؟ ابتغاء وجه الله، لا لانك ضعيف، لا لانك لا تقدر على ذلك، وانما تريد بذلك ان تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى وانه سال ربه ست خصال، ومنها انه قال له: فاي عبد اعز؟ من العبد الذي هو عزيز؟ قال: فاي عبد اعز؟ قال: الذي اذا قدر عفا. الذي اذا قدر عفا. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وفي السلسله الصحيحه للعلامه الالباني عليه رحمه الله: الذي اذا قدر عفا، هو قادر وقال عفو عند المغفره. هذا ما تعنيه العفو، وهذا قول النبي عليه الصلاه والسلام: الذي اذا قدر على ان ينفذ وعيده، على ان يقابل خصمه بفعله، ولكنه مع قدرته يعفو عنه ويصفح كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، في شيء قط، ماء نابية، من استغراقية، شيء نكرة، أبلغ صيغ العموم. جاءه عربي كما في الصحيحين وعليه برس نجران غليظ، فجلد النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثر البرد في عنقه، فقال: أعطني من مالك الذي أعطاه. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بغلب الجزيرة، ولم يعاقبه صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أيضا أنه جاء رجل في غزوة بن المصطلق وقد لام الصحابة ولام النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة، فجاء هذا الأعرابي فاخترق السيف، فانتبه له النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الأعرابي: من يمنعك مني؟ والسيف صمتا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله. جاء في رواية أن السيف سقط من يده فجاء، فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك جاء فقال: إن هذا الرجل اخترق سيفه وقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. سقط السيف من يده، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فولى عفا عن النبي عليه الصلاه والسلام، فولى الرجل. وهذا كثير في سيرته عليه الصلاه والسلام، ما انتقم لنفسه في شيء قط، وانما كان عليه الصلاه والسلام كما جاء وصفه حتى في التوراه كما في البخاري في حديث عبد الله ابن عمرو قال: ولا يجزي بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح. هذا وصفه في التوراه عند اليهود، وهذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وارضاه. النبي عليه الصلاه والسلام ايضا قال كما في مسند الامام احمد من حديث ابن مسعود: ان الله عفو خف العبد. جاء رجل ايضا الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال له: يا رسول الله، كم يعفو احدنا عن القادر اذا اساء؟ فسكت. فساله الثاني فسكت. فساله الثالثه قال: اعفو عنه 70 مرة. هذا في السلسله الصحيحه للعلامه الالباني عليه رحمه الله: اعفو عنه 70 مرة. أين هذا الخلق اليوم؟ ليس مع القادر، مع الزوجة، مع الابن، مع القريب، مع الجار، مع الأخ الذي صحبته صحبة طويلة، 70 مرة إذا كان هذا حق الخادم في هذه الشريعة في هذا الجيل وفي هذه الأخوة، فماذا أنت أن تقول غير ذلك؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فإنه متى شهد ذلك وفضله، يعني العبد الصفح وحلاوته وعزته، لم يعدل عنه إلا لعدل في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومغائره أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلم بالتجربة والتجربة والوجود أيضا، هذا من الأمر الجائز، يعني الشريعة جاءت به وكفى بالله شهيدا، ولكن أيضا من طبق هذا الأمر واستعمله وعمل به علم حقيقته وعلم مرد الأمر إلى أين ينقلب به. ولهذا قال: ومن تقم أحد لنفسه إلا ذنب، لأن عكس العزة الذلة، لأنه لا ولا بد وأن ينين نفسه وأن ينزل نفسه منزلة الأصابع والأرادل والبعيدين عن الحلم والصفح. قالوا بالصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه بالمقابل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. المشهد الرابع مشهد الرضا، وهو فوق مشهد العفو والصفح، وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله، فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله، وهذا شأن كل محب صادق يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكان، ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته، والواقع شاهد لذلك. والمحب الصادق كما قيل: من أجل من أجلك جعلت
من أجلك قد جعلت، من أجلك قد جعلت،
كما قيل: من أجلك قد جعلت خدي أرضى بالشامس والحسود حتى ترضى. ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر، فليس من ذي الشأن،
فليس من ذي الشأن، يعني من أصحاب الشأن. هذه المنزلة هي منزلة أيضا مع زيادتها على الصفح، هي زائدة على الصفح والعقل، وهذه منازل ينزل الإنسان نفسه مشاهد يشهد فيها ربوبية الله سبحانه وتعالى، بأن يرضى ويتجرع هذا الأمر مع الرضا به، وأنه راض بما قسمه الله سبحانه وتعالى. والرضا اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، والجمهور على أنه مستحب، وشيخ الإسلام له تفصيل ليس هذا محله في الرضا، أنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. لكن الشاهد هنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى استدرك هذا الأمر في مسألة الرضا فيما إذا كان الموجب للأذى من جهة الشر، بمعنى أنك تكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر قائما بحدود الله فينزل بك الأذى لذلك، هنا تعظم أو يعظم أجر الرضا، يعظم أجر العبد في رضاه بما قسمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وهو فوق مشهد العفو والصفح، وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة. وذلك أن النفوس كما ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام: نفس مطمئنة، وهذه أعلى النفوس وأعظم النفوس، وهي التي قال الله فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس اللوامة وهي التي قال الله عنها: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهذه النفس هي المترددة بين الطمأنينة والاضطراب، تجدها مرة مطمئنة وتجدها مرة مضطربة متأرجحة لا تتأقلم مع الحيض. صلى الله عليه وسلم. هذه النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، تقدم على الشيء ثم تلوم. والأخيرة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذه أسوأها، التي تأمر صاحبها بالسوء ولا تتردد فيه، لا ترجع إلى الموت والملاك، فأحسنها النفس المطمئنة وتريها بعدها بالدرجة النفس اللوامة، وأسوأها حالا هي النفس الأمارة بالسوء. فهنا يقول هذا صاحب النفس المطمئنة، والطمأنينة تنسب إلى النفس وتنسب إلى القلب، ولا يكون القلب مطمئنا إلا بالله والإخلاص. أما النفس فإنها قد تطمئن بأي شيء. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا هذا أسلوب، يعني أسلوب الاستفتاح، كأنك تستفتح شيئا عظيما، تنبه المستمع: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأرض المطمئنة ما هي الأرض؟ ما الأرض المطمئنة؟ الأرض الساكنة، أرض مطمئنة ساكنة ليس فيها اضطراب، وهكذا النفس المطمئنة ما يضطرب القلب ولا تضطرب النفس. قال: سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله. قال الله تعالى في لقمان: ووصاياه بذلك، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال: وفي الله وفي مرضاته ومحبته رضيت بما نالها في الله، وهذا شأن كل محب صادق يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره. قال: ومتى تسخط وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه، على كذبه لمحبته. والواقع شاهد بذلك، الواقع الذي تعيشه وترى عليه نفسك وترى عليه الناس خير شاهد على ذلك. والمحب الصادق كما قيل، ولم ينسب ابن القيم هذا البيت للقائل، وقد ذكره ايضا في كتابه شفاء العليم، لكن كما صححته لكم. اما في المدارج رايته في المطبوع هذا، وهو: من اجلك جعلت خدي ارضا. واقدم من رايته ذكر هذا البيت هو ابن الجوزي في كتابه المدهش، ولم ادري من قائل هذا البيت، أو لم أقف على قائل هذا البيت. وذكره أيضا ابن رجب خيار الأولى وفي غيرها من كتبه منوير المقبات، وهو هكذا: من أجلك قد جعلت خدي أرضا بالثالث والحسود حتى ترضى. هذا مقام المحبة والعبودية، وتكلم عن الله جل وعلا، ستكون عبد الله سبحانه وتعالى بالتجاوز عن ذلك كل الناس.
قال رحمه الله: فصل. المشهد الخامس مشهد الإحسان، وهو أرفع مما قبله، وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان، فيحسن إليه كما أساء هو إليه، ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه، وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته، وأثبتها في صحيفة من أساء إليه، فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليه. وها هنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب، وهذا المسكين قد وهبك حسناته، فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها لتثبت الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها. وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم. ويهونه عليك أيضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك. فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك. يقابلها بما قابلت به إساءة عبده. يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليه. فهذا لا بد منه، وشاهده في السنة، وشاهده في السنة من وجوه كثيرة في من تأملها.
هذا مرتبة الإحسان، أن تحسن للمشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن سيئة. نحن أعلم بما نسيء. هذه قاعدة شرعية عظيمة جدا، لكن لا يحسنها كل واحد ولا يعملها كل أحد. أن تعفو هذا كرم، وأن تحسن إلى من أساء إليك هذا كرم فوق الكرم. ولهذا قال رحمه الله: وهو أرفع مما قبله، أرفع من العفو والصفح، وأرفع من الرضا. أرفع مما قبله ما حقيقته؟ قال: أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان. أساء إليك فأحسنت إليه، قدم إليك الإساءة، تكلم فيه، اغتابك، بلغك عنه ما يسوءك، آذاك في مالك، في مالك، في عرضك، في نفسك، في ولدك، في أي شيء، أحسنت إليه. والذي يحسن إليه لا بد وأن يرده حياؤه إن لم يرده دينه، يعني خلقه. فينسد من سوء خلقه بسبب أنك تحسن إليه. وهذه منزلة عظيمة. ولهذا قال: فيحسن إليه كل ما أساء هو إليه، ويهون هذا عليه. ما الذي يهون عليك هذا الأمر؟ قال: يهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه، وليس الشهيد الصرع كما تقدم، وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أساء إليه، لأنه قد قابل الإحسان بالإساءة فتضاعفت له الحسنات. فينبغي لك أن تشكره وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك، إذ أهدى إليك حسنات الكائنة. وهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب، يعني مثلا فقهية جرها ابن القيم استصحبها رحمه الله تعالى من أجل أن يقارن بينها وبين مثل هذا الشيء المعنوي أو الحسي. قال: وهذا المسكين قد وحبك حسناته، فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليه لتثبت الهبة وتأمن الرجوع الواجب فيها. وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المشارف، يعني يكون أصحاب الزهد والورع والسير والتأريخ الكثير من هذا القصص، في من أسيء إليه ولكنه قابل الإساءة بالإحسان، مثل ما تعرفون في قصة الرجل الذي دخل على أحد الخلفاء، أو خادم الذي دخل فكسر الصحفة وأغضب الأمير وقال له اعفو فعفى وقال أحسن، قال أنت حر بوجه الله. هذا كثير في سير السلف وسير المتقدمين، ويذكرون فيه عجائب قد تشمئز منها النفس عند قراءتها عن بعضهم. وفي هذا شيء كثير في ترجمة إبراهيم بن أدهم، وبعضه قد لا يكون ثابتا، وقد لا تستطيعه النفوس في مثل هذا. والشأن في عدمه لأنه لم يثبت. قال: وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم، ويهونه عليك أيضا. ما معنى أيضا؟ ما معنى أيضا؟ يعني بمعنى هذا هي مصدر آضى يعيد أيضا بمعنى رجع، يعني كأنني أرجع إلى التقسيم. فأنت عندما تقول أيضا وأرجع إلى هذا الأمر، مثل ما نقول وكذلك. قال: علمك بأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء للإحسان بالإحسان، فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليه عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفضلك وذلك، فهكذا يفعل المحسن. قال: هذا مما يسمى في باب العقيدة بالقياس الأولى، هذا من جنس القياس الأولى الذي يقولون فيه ولله المثل أعلى. قال: فهكذا يفعل المسلم القادر العزيز الغني بك في إساءتك، يقابلها بما قابلت به إساءة عبدك إلى عبده إليه. فهذا لا بد منه. وفي هذا أيضا يعني الآثار والأخبار الكثيرة حتى في إنظار المحسن، وأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه يوم القيامة لأنه كان يتجاوز عن العباد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. المشهد الثالث مشهد السلامة وضرب القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأداء وطلب الوصول إلى درك تأثره وشفاء بقيه. وطلب الوصول إلى درك وطلب الوصول إلى درك سأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا. والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه، فأين سلامة القلب من ابتلائه بالغل والوسواس؟ فأين سلامة القلب من ابتلائه بالغل والوسواس وأعمال الفكر في إدراك الواقعات في إدراك الانتقاص؟
نعم. هذا المشهد الثالث، وهو الذي قلنا في بداية الأمر ما قاله ابن القيم رحمه الله: سلامة القلب لا يعدلها شيء. سلامة القلب لا يعدلها شيء. إذا فهمت هذا الموضع، خرج من قلبك أن مثل هذه الأمور كأنكم تدعوننا إلى أن يكون الإنسان ضعيفا ودليلا هينا وأن يصفح عمن اعتدى عليه. نتكلم عن مشاهد العبودية، منازلها، عن الصبر، وعما إذا كان الأمر إنما هو النفس لا لله، لم تنتهك حرمات الله لله، كما في حديث عائشة لم تسلوا لكم لما قالت: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بشيء خط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. هذا مشهد سلامة القلب وضرب القلب بأن يكون القلب سليما. أنت ورابط إذا أتى إليك إنسانا تظل تفكر في هذا ليل نهار، وتشغل نفسك في هذا الأمر ذهابا وإيابا وسرا وجهارا، وتحدث نفسك في كيفية التخلص من هذا الأمر وكيفية الانتقام، تضع خدك على المخدة وأنت تفكر فيه وفي فعله وفي قوله، تخرج وأنت تفكر في هذا، تدخل وأنت تفكر في هذا، تجلس مع غيرك وأنت تفكر في هذا. كل هذا التفكير يورث الوساوس والخطرات ويضعف القلب ويهله حتى ينشغل بهذا الأمر، ولا يترك للإنسان مقاما في صلاح قلبه. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: أصدق كلمة قالتها الصوفية: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. هذا مثل الصوفية، هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. والفاجر والكافر كما جاء عن ابن مسعود في إسناد صحيح عند أبي داود: قد يقول كلمة الحق، قد يقول كلمة الحق. فنفسك إن لم تشغلها بالخير لا بد وأن تشغلك بالشر، وأيضا إن لم تشغلك بما هو أخير أفضل لا بد وأن تشغلك بما هو دونه وأقل منه شأنه. وليس العاقل كما قال عمر رضي الله عنه: ليس العاقل من عرف الخير من الشر، ولكن العاقل من عرف خير الخيرين شر الشرين. وهنا يقول ابن القيم وهو مشهد، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو الا يتهم قلبه وسره بما ناله من الاذى وطلب النصور. تتأذى من جارك، قد تتأذى من احد جماعه المسجد، قد تتأذى من زوجتك في بعض التصرفات، او من اخيك، او من اختك، او من اب، او من عم، او من خال. فاذا ظل الانسان يضع الناس تحت مجهره، ينظر في تصرفاتهم واقوالهم وافعالهم، قصدني بهذا وارادني بذلك، لا هو ما فعل هذا الا لانه راني، ولا قال هذا الا من اجل ان يشجعني. اذا المرء لم يشرب مرارا على القذى، او اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظنيت، واي الناس تصفو مشاربه. لو جعل الانسان نفسه عرضه لهذا الارض خراجا ولاجا يدخل قلبه ووساوسه وقطراته في كل تصرفات الناس، ضعف قلبه وضعفت همته وذهب جهده وجهاده وانشغل بها، وربما تسلطت عليه ما يسمونه الان بالحالات النفسيه، حالات الوساوس والقطرات وما يسمى بمراحل الاكتئاب. تبدا بشيء يسير، بغلطه غلطها عليك اخوك، وتستمر تستمر وانت تجر ليلها وتضع لها الاف التفاسير والخطرات حتى توصلك الى مرحله تشبه الجنون. هذا الموضع كما يقولون من هذه المنازل وهذه المشاهد هو مربط الفرج عندي، ولهذا به بدات في اول المجلس، وهو أن الإنسان إذا نظر إلى الأشياء التي تحصل إليه في معزل عن القدر ضعف قلبه. لا بد أن يضعف قلبه، وذكرت لكم حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأنت إذا نظرت إلى ما حولك رأيت أن كثيرين من الناس دخلوا في حالات من الأمراض النفسية بسبب تصرف يسير سلم نفسه به إلى عدو الشيطان. هذه مصيبة. القلب أعظم شيء في الإنسان، صلاحه بصلاح قلبه وفساده بفساد قلبه. فأنت إذا سلمت نفسك لعدوك، لمن آذاك، لمن انتهكك، وأنت لا تستطيع، الغريب المشكلة في هذا الأمر الذي تفاقمه أنك لا تستطيع أن تأخذ حقك كما يقولون، ومع هذا تظل طالبا لك وفي طلبك له، في طلبك لهذا الحق تضعف. لا انت مؤثر ما رامت نفسك، ولا انت مستفيد سلامه قلبك. والانسان اذا اراد احقاق كل الحقوق فاتت كل الحقوق. هذه نتيجه مثل هذه الأمور، لا شيء يعز على الإنسان من روحه وقلبه، وإذا لم ينظر إليها من أجل نفسه، يعني إذا لم ينظر إلى قلبه وإلى نفسيته من أجل نفسه، فلينظر إليها من أجل من حوله. أولا ينظر الإنسان أنه عائد لديه زوجة ولديه أبناء، أفيسلم نفسه من أجل نظرة نظرها إليه أخوه، أو كلمة قالها أخوه، يظل يتتبعها جملة فجملة وحرفا فحرفا، يزيلها ويعيدها، يبذلها ويرددها. من لك؟ انتصر عليك كل أعدائك بهذا التصرف. هذه تأمل فيها، سأعيدها قراءة لتسمعوها. يقول ابن القيم رحمه الله: المشهد الثالث مشهد السلامة وبرد القلب. تذكر هنا أن سلامة القلب لا يعدلها شيء، وأنك ما طلبت الحقوق أو الاستحقاق أو المحاققة كما يقال فتدرك شيئا. قال: وهذا مشهد شريف، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته. أتظنون أنه يوجد إنسان لم يتعرض لهذا حتى ولو كان عالما كبيرا؟ بل هم أكثر الناس بهذا يتعرضون لهذا، أين الأمانة؟ وأشد الناس بلاها الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن الإنسان تتسلم لكل مؤذ آذى فقد أقام الحرب على نفسه، وكما قيل لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. احفظ هذا، هذا من 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 أحسن ما قيل في يعني دراسة المثل. لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. أبلغ عدو للإنسان نفسه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا من شرور النفس. فيقول رحمه الله تعالى وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الألاء وطلب الوصول إلى ترك ثأره وانتفاء نفسه. كلام عظيم جدا، احتاج إلى أن الإنسان يكرره ويدرسه. يقول من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، وهو في هذا في طلبه للثأر وطلبه لحصول ما يريده لنفسه. قال يعني يضعف قلبه ويمرض قلبه حتى يصل إلى الخطرات والوساوس وشفاء نفسه، فليفرغ أو يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالح. فإن القلب، انتبه إلى هذا الفاء يسمونها فاء التعليلية فاء السببية، فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه فيكون بذلك مغبونا، والمغبون حاجة والرشيد الذي سلك الطريق الصحيح لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السبيل. فأين سلامة القلب من امتلائه بالهدي والوساوس وإعمال الفكر في زقش أو في إدراك الانقطاع؟ نعم.
قال رحمه الله فصل المشهد السابع مشهد الأمن، فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم واقعه الخوف والعجب، وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بد، فإن ذلك يزرع العداوة، والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا، فكم من حقير أرجى عدوه الكبير، فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتها. ولا بد أن عدوه وحلمه وصفحه يكثر عنه شوكة عدوه ويكف من جزائه بعكس الانتقام، والواقع شاهد بذلك أيضا.
نعم، بالليل والنهار، والله أنه شاهد بهذا كثير لكثرة لأنواع الشهادة. الحافظ رحمه الله تعالى يقول مشهد الأمن، إذا أنت لم تسعى وراء الانتقام أمنت من اتصال عدوك، أمنت من اتصال عدوك وطلبه الحاصل الضرر والأذى بك أكثر مما أنت عليه وأكثر مما قد أوصله إليك من الأذى. يقول فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو الشر من ذلك، فهو ربما بدأ بإيذائك بشيء يسير، إذا قابلته بالعفو أو الإحسان أو الرضا أو الصبر أو ما شابه ذلك مما تقدم، وأردت أن تصل منه إلى ما وصل منك ما وصل إليه منك، فإنه ربما زاد في الأذى ولم تكون قادرا عليه. بل حتى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولو كان حقيرا، كما قال وإن انتقم وقعه الخوف ولا بد، فإن ذلك يزرع العداوة. وما أكثر الخوف الذي يقع في الناس بسبب طلب الثأر واستيفاء الحقوق وما شابه ذلك. قال والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا، فكم من حقير أرجى عدوه الكبير. وهذا شواهده كثيرة في حياة الناس وفي حياة الحيوان، وما يقع الإنسان في مصرع إلا لأنه استحقر عدوا أمامه. حتى الشجاع كلما استضعف عدوه كلما غلبه. يقول عدوه الكبير، فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتها ولا بد، ولا بد ان عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكه عدوه ويكف من جزعه بعكس الانتقام. شوف يعني خلنا يقول المقاله دعه يقول عنك ما يقول. لكن الاشياء التي تحصل في كثير من مجتمعات المسلمين وغير المسلمين سببها بدايه هذا الشر الصغير، فيلتحق الاذى والاذى والاذى وتكبر دائره الخلاف، ويبدا الخلاف بين شخصين فلا تلتفت الا وهو بين عائلتين، فلا ينتهي اليوم الا وهو بين قبيلتين، وربما لا ينتهي الامر الا وقد صار بين دولتين. والشر هكذا كما قيل ومستصغر النار عفوا ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، شرر صغير لكنها أضمن نارا عظيما، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فينتبه الإنسان مثل هذه الأمور. كلام ابن القيم رحمه الله تعالى غاية في النفاسة في هذه الأبواب. نعم، قال كلامه يعني واضح في ما سبق من الكلام. نعم،
قال رحمه الله فصل المشهد الثامن مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وأعلاء كلماته. وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم. هو
فمن أراد أن يسلم
إليه الثمن فليسلم، هو السلعة ليستحق ثمنها.
يعني هذا الذي يسمى بها السلام.
فلا حق له على من آذاه ولا شيء له قبله إن كان قد رضي بعقد هذا التبايغ فإنه قد وجب أجره على الله. وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكن مكة أعزها الله، ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله. ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أهلكوه من نفوس المسلمين وأموالهم، قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مشهد من الصحابة رضي الله عنهم: تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله، ولا دية لشهيد. فأصحق الصحابة على قول عمر ووافقه عليه الصديق. فمن قام لله حتى أولي في الله حرم الله عليه الانتقام، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
هذا مشهد الجهاد أو المجاهدة، وهو مشهد أيضا عظيم، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى خصه هنا فيما يأتي على الإنسان من أذى أو ضرر بسبب قيامه بدين الله جل وعلا، وإن كان قد أشار إلى هذا في مثلا. لكن إذا كان المرء أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر قائما بأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه ولا بد أن يلحقه شيء من الأذى. جاء عن مالك رحمه الله تعالى أنه سأل يوما أحد طلابه ما يقول الناس، فقال المحب يثري والمغرب يذم، فقال: وهكذا كان شأن الناس، هكذا كان شأن الناس. هذا هو الحق. اليوم لو أتيت إلى إنسان، إلى طالب علم أو غير طالب علم، ولم يبتدئك أصلا بالسؤال، ربما بعضهم متنفل بالشرع عياذا بالله، يبدأ يقول: فلان يقول في كذا وفلان يقول في كذا، هذا ينزح وهذا يفتح، أو يقول: هناك من الناس من ينزح وهناك من الناس من يفتح. بالله عليكم في مثل عقولنا أتيسأل عن من أولا؟ أي عن من يفتح؟ عن من يفتح؟ صلى الله عليه وسلم. لهذا لابد من الإنسان، لابد الإنسان من جهاد، هم هو مشاهد ما هو يسير. كلنا بشر. الحافظ ابن تيمية يقول جاء عن بعض السلف يعني في بعض أمراض القلوب، جاء عن بعض السلف أنه قال الحسد في كل قلب أو في كل جسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ليس عيبا أن يكون فيك عيب، لكن العيب أن تظهرها وأن تعمل بها. أليس الله النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا قبل قليل ورسول الله كان يعلم أصحابه ويدعو ويقول في كل خطبة على المنبر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؟ ما يبرئ الإنسان نفسه. إذا برأت نفسك وأنزلتها منزلة البراءة فاعلم أنك قد أمرضتها بكل الأدواء. وهنا لابد من الجهاد، يقول المجاهد يقول هو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته. وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعظمه، يشير إلى قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مالك هذا البيع هو الذي يعقد هذه البيعة وهذا الشراء. قال وعظه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم أو أن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم والسلعة ليستحق ثمنها، فلا حق له على من آذاه ولا شيء له قبله إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع، فإنه قد وجد أجره على الله. وأي أجر أعظم من هذه البيعة وهي أعظم صفقة وأعظم بيعة؟ وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكن مكة، يعني بعد الهجرة لأنهم قد هاجروا، أعزه الله، ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله في المعارك يعني في الهجر وفي أحد. ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الرجة في قرب الرجة لما ارتدوا قتلوا من الصحابة قوما، فأراد الصديق رضي الله عنه أن يجتهد بتضمينهم بمعنى أنهم يدفعون دية، فقال له عمر رضي الله عنه والفاروق بمشهد من الصحابة تلك دماء وأموال ذهبت في الله أجورها على الله ولا دية لشهيد، لا دية لشهيد من هذا القاعدة. فإذا قتل الشهيد أعظم أجر عند الله وأجر الشهداء والذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء، وفاقه الصديق رضي الله عنه. فمن قام لله حتى أولي في الله حرم الله عليه الانتقام، كما قال لقمان لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.
قال رحمه الله فصل المشهد التاسع مشهد النعمة، وذلك من وجوه أحدها أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يترقب النصر ولم يجعله ظالما يترقب المقت والأخذ، فلو خير العاقل بين الحالتين ولا بد من أحدهما ولا بد من إحداهما لاختار أن يكون مظلوما، ومنها أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه، فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه، كذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء
لا يستخرج أو يستخرج به منه داء
كذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب، ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأحكامه ولم يداوه الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مرغوم كثير. فهذا الخلق لك كالدواء الكريم من الطبيب المشفق عليك، فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. ومنها أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها، فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده، وأن كل مصيبة دون المصيبة الدين فهينة، وأنها في الحقيقة نعمة، والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين، ومنها توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. وفي بعض الآثار أنه يتمنى الناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرب بالمقاريض بما يرون من ثواب أهل البلاء هذا، وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض، فالعاقل يعد هذا ذكرا ليوم الفقر والفاقة ولا يطلبه بالانتقام والعرض ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه فيه.
هذا المشهد التاسع، وهو أن تعلم أن الأذان نعمة وليس نعمة، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. من يشهد هذا المشهد؟ هذه منازل العبودية. يقول وذلك من وجوه. كيف تعلم أن هذا نعمة؟ يقول وذلك من وجوه، أحدها أن يشهد نعمة الله عليه لأن جعله مظلوما يترقب النصر ولم يجعله ظالما، يترقب النصر. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن عبد الله مبتول ولا تكن القاتل، كن عبد الله مبتول ولا تكن القاتل. هذا في القتل، فكيف بما دونه؟ كيف بما دون القتل من الأذى؟ فلو خير العقل بين الحالتين ولا بد من إحداهما لا بد من حصوله، فاختار أن يكون مظلوما. قال: ومنها أن يشهد نعمة الله بالتكفير بذلك من خطاياه. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه وفي الصحيحين: فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطايا، حتى الشوكة في شاكرة كما جاء في نفس الحديث وهو في الصحيحين. قال: فذلك بالحقيقة دواء يستخرج به أو يستخرج به منه داء الخطايا، دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه ولم يجاوره في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون كفيه. خاطر يعني. فأذى الخلق لك، يقول هنا، فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك. ولهذا قال: فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه، وانظر إلى صدقة الطبيب الذي رتبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. ثم قال: منها أن يشهد كون تلك البرية أضمن وأسهل من غيرها، فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. يعني أنك تحمد الله على أن الأمر اقتصر على ذلك، فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وسلامة توحيده. يعني أن لا يخرج الإنسان خاسرا بأعظم الخسارة، وإنما إن كان ولا بد من خسارة فليخرج في أقل الخسارة وأقل الضرر، وهذا عند الناس في جميع أمورهم. ثم ذكر قال: ومنها توفيق أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. وفي بعض الآثار أنه يتمنى الناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرب بالمقاريض بما يرون من ثواب أهل البلاء. هذا جاء مرفوعا عند الترمذي في حديث جابر أن أهل البلاء أو أن أهل العافية يرون أهل البلاء حتى إن أحدهم يعني يرون أجره حتى إن أحدهم يتمنى لو أن جلده قرب بالمقاريض. وهذا في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله. وكذلك في هذا الفقر والفاقة يستحضر المسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد كتم هذا وصد هذا وسفك ودم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتطرح في موازينه، فإن لم تفد أخذ من سيئاته وهو بعكس ميزان، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ينظر المرء إلى مقاييس هذه الأمور ويقيسها على نفسه، فالعاقل يعد هذا ذكرا ليوم الفقر والفاقة ولا يسلمه بالاتقان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. المشهد العاقل مشهد الأسوة، وهو مشهد شريف شريف لطيف جدا، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالله، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدود. ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أمرهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأذى أعدائه له بما لم يؤذه، وأذى أعدائه له بما لم يؤذه به،
بما لم يؤذه من قبله.
وقد قال له ورع بن موصل: لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين. وقال له: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا مستمر في ورثته كما كان في مورثه صلى الله عليه وسلم. فلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده. الأمثل فالأمثل، ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأهل الجهاد لهم. وقد صنف في ذلك ابن عبد البر كتابا سماه محن العلماء.
وهذا أيضا مشهد عظيم، وهو مشهد الأسوة، أن تستحضر عند أهل الناس من هو قدوتك في هذا المقام. ولا شك أن قدوتنا في جميع الأمور هم أنبياء الله ورسله على العموم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اهتدوا. وأعظم ذلك قدوتنا عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا المشهد قال، وهو مشهد شريف لطيف جدا، قال: فإن العاقل الذي سبب ذلك، قال: فإن العاقل الذي يرضى أن يكون له أسوة برسول الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا للناس، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدود. أعظم من أولياء الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس شلاء بلاء الأنبياء، ثم الأمثل كالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه. وإذا تأمل العبد في قصص الأنبياء رأى ذلك، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. أوليس قد قال قوم نوح لنوح: إنا لنراك في ضلال مبين؟ ماذا قال؟ قال: يا قوم ليس بي ضلالكم. ما قال: أنتم الضلال، أنتم المقربون، أنتم المتهوكون، أنتم الحق. لا، وإنما قال: يا قوم ليس بي ضلال. وقوم هود قالوا له: إنا لنراك في تفاهة. قال: يا قوم ليس بي تفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وإذا تأملت القرآن رأيت أن الرب جل وعلا ذكر دفاع الأنبياء عن أنفسهم بمثل هذا الأسلوب، ولم يذكر هذا عن نبيه عليه الصلاة والسلام ولا غيره. فلم يأتي دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في القرآن مطلقا بأي حال. قالوا: فيه داعي كاهن، ما وجد الله أن يرسل غيره. من الذي يتولى الدفاع عنه؟ رب العالمين. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قالوا: شاعر. ماذا قال الله عز وجل؟ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قالوا: كاهن. قال: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع قريشا لينذرهم: يا أيها المدثر قم فأنذر. فاجتمعت بطون قريش ومن لم يأتي أرسل من يلوده كلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو قلت لكم بأن جيشا يصدقكم أو يمشيكم أنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عنك كذبا. فقال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. قام عمه الشقي عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب فقال: تبا لك يا محمد سائر اليوم. لم يبطل أنه رجع عليه كلمة. قال الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في مقام إطلاق. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لم يقع في القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا في مقابل ما قالوه. حتى الطعن في الرسالة، قال الله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المشهد مشهد عظيم؟ إن كنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لا تستوفي، لا تستوفي هذه الحقوق التي تأتيك من جراء هذا الأذى أو من مما يقوله الناس أو يقعون فيه أو يتكلمون فيه. هذه منزلة عظيمة رفيعة. من أراد هذه المنازل فلينظر إلى أعمال أصحابها. وهنا قال المصنف رحمه الله وغفر له: ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أمه، وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا أصح، وأذى أعدائه له بما لم يؤذه من قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما أوذي أحد قبلي. يعني ما بمثل الأذى الذي أوذيت به، ما أوذي أحد قبله عليه الصلاة والسلام بمثل الأذى. رسول الله عليه الصلاة والسلام أعدل الخلق، ويقول رأس الخوارج ذو قويصرة بعد أن قسم قسمة حنين، قال: اعدل يا محمد. سبحان الله، لكن من ضيقه فقط الخوارج أهل الجرحة على الشر وعلى الكلام. قال: اعدل يا محمد. قال: ومن يعدل إلا معدل؟ من يعدل إلا معدل؟ ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح مساء، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال هنا: وقد قال قبل هذا، قد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا جهزاً القوم طاغوا. قال: وقد قال له ورقة من ربك لتكذبن ولتخرجن ولتسعين. وقال له هذا الذي في الصحيح: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوزي، لأنه قال له: ليتني معك إلا ليتني معك إذ يخرجون القوم. قال: أو مخرجي هم سيخرجونني. قال: ما جاء أحد بما جئت به إلا عوزي. قال: وهذا مستمر في ورثته. سبحان الله، يعني بعض الناس يريد أن يوثر أن يورث الرفعة والمنزلة، ولا يريد أن يورث الابتلاء، لا يريد أن يرث الرفعة والمنزلة ولا يريد أن يرث الابتلاء. الله يعافينا، قال الله أن انقذ بنا لأننا على ضعف، إنما نقول هذا من باب التذكير. جاء رجل إلى الشافعي فقال: يا أبا عبد الله، ما الأفضل للمرء؟ أن يبتلى ثم يمكن أو يمكن ثم يبتلى؟ قال: لا، يبتلى ثم يمكن. هل منزلة الوارثين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء في قبرهم، في جهادهم، في تحملهم، ليس فقط بالعلم، ليس فقط أن تكون عالما حتى تكون وارثا لميراث الأنبياء، لا بد أن تكون وارثا بصدرهم، وارثا باكتسابهم، وارثا بحلمهم، وارثا بعملهم. هذا هي حقيقة الميراث. أما أن ترث مثلما في كتب الفقه ترث المال ولا تريد أن تبقى في العاقبة، في عاقبة الجهة، يعني مع عاقبة الجهة الذين أهله الذين يتولون ديته. فكما أنك ترث اسكن في العاقبة أيضا. فلينظر المرء إلى هذه المشاهد وهذه المنازل فإنها عظيمة، كل واحد منها كما قلت في أول المجلس يحتاج إلى مجلس خاص بالإيمان.
قال رحمه الله: فصل. المشهد الحادي عشر: مشهد التوحيد، وهو أجل المشاهد وأرفعها. وأرفع
وأرفع ومعقود عنه وهو أجل وأرفع
وهو أجل المشاهد وأرفعها كيف امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق.
تأملوا في هذا الكلام، انظروا في كل كلمة يقولها ابن القيم فإنه خبير بهذا الباب.
فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه
والذي ينزل نفسه هذه المنازل وهذه الألفاظ التي يذكرها ابن القيم، هل يجد وقتا لأن يحمل غلا أو حقدا أو حسدا أو استحقاقا أو استهزاء؟ سنعيد القراءة وتنشرده مع التأمل. ها أعد. وهو أجل مشهد التوحيد.
مشهد التوحيد وهو أجل المشاهد وأرفعها كيف امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به والاطمئنان إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه
واطمأن إليه
وسكن إليه واشتاق إلى ملتقائه واتخذه وليا دون من سواه بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه فإنه لا يبقى في قلبه متسع بشهود أذى الناس له البتة فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتقلب الانتقام والمقابلة فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه فهو قلب جائع خير شبعان فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه وانبعثت إليه دواعيه وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونها وذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ماذا بعد هذا الكلام؟ هذا هو خاتمة ما ختم به، أن تفرغ قلبك لله تجعل قلبك خاليا إلا من الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. إيش معنى؟ ها؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من موسى. هذا الذي قاله المفسرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يعني ما اشتغلت بشيء ابدا ولا تفكر في شيء في ذلك الوقت الا اين موسى بشده خوفها وخلعها عليه. وهذا هو القلب الذي حصلت به التخليه، حصلت له التخليه فيكون محلا بالتحليل كما يقول مو التحليل حلال يعني بان يحلى ويصير فيه شيء يحل فيه. فإذا امتلأ القلب بالأمراض والأحقاد من الشرك فما دونه أفرغ من التوحيد ومن الصلاة. ولهذا انظر إلى ما يقوله ابن القيم في هذا المقام العظيم، وهو أنك إذا ملأت قلبك بتوحيد الله سبحانه وتعالى وما يتفرع من ذلك مما يكمل هذا التوحيد فإنك ما عندك وقت إلى أن تستوفي حقوقك من الناس وتنظر ماذا قال زيد وماذا فعل عمرو ومن أين ذهب فلان وأين ذهب فلان وماذا فعل فلان وماذا قال فلان. يقول رحمه الله وهو أجل المشاهد وأرفعها فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته إيثار مرضاته والتقرب إليه وقرت العين به وقرت العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا دون من سواه بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته
وفني بفضة. طبعا مسألة الفناء هذه يعني من المآثر التي أخذت التعابير على ابن القيم في مدارج السالكين، ولهذا كان يرى بعض أهل العلم منهم شيخ العلامة الفوزان أنه لا تصلح القراءة في كتابه في المبتدئ في الصلاة إلا إذا قرأ على من يبين له هذا، لأن هذه المصطلحات من التعابير التي يستعبرها أهل الفناء والتصوف. قال: وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه. قلب مليء بالله، أهو فارغ لأن يقشم عليه غيره أو يدخل عليه غيره ممن يفسده ويزرع فيه الأحقاد والأضغان؟ والله ما ذكر الله لنا أخلاق أهل الجنة إلا لنطلب ما نستطيعه من أهل الجنة. الحمد لله. ما ذكر الله لنا أخلاق أهل الجنة إلا لنطلب منها ما نستطيع أن نفعله. ذكر الله لنا أن قلوبهم ليست تخجل ولا حسد ولا حسد كما ذكر الله سبحانه وتعالى. لا يعني أنها الإنسان، لا يعني أن الإنسان يستطيع أن يكون قلبه إن كان من أهل الجنة كقلبه في هذه الدنيا، لا، إنما يعنى بهذا أن الإنسان يدرك من أخلاق القوم ما يستطيعه. قال: أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقاء. لا يبقى بقلبه متسع، قلب مليان ما يستقحم عليه، متسع بشهود أذى الناس له البتة، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام. ومن وجوه الانتقام إذلال الخصم، ومن إذلال الخصم طلب محاققته على ما فعل، وألا يكون هناك تجاوز ولا عفو ولا صفح. قال: والمقارنة، فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه. لما فرغ القلب أراد أن ينفرئ بأي شيء، فلم يكن أمامه إلا أن ينفرئ بطلب الدأر والانتقام. قال رحمه الله: ويعوضه منه وقلب جائع. والمقابلة، فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه، فهو قلب جائع غير شبعان، لأنه لو امتلأ بالتوحيد بأفراده لم يبق له شيء في شيء أبدا. فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نواجعه وانبعثت إليه دواجع، أي شيء قابل لأي شيء. كما شبه القلب السنجة تأخذ كل شيء يصب عليه. والله سبحانه وتعالى قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال رحمه الله: وانبعثت إليه نواعيه، وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فهو الذي تقدم ذكره، وهو التوحيد. هذا أعظم غذاء القلب، فإنه لا ينتبه إلى ما دونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أجل هذا الفضل، من أهل هذا الفضل، وأن يمن علينا وإياكم والوالدين والأزواج والذرية بالصلاح والتقوى والفوز والنجاح وجنة الخلد، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وإياكم، بارك الله فيكم.